هل طلع عدو غدر وهم شذاع ونحن جياع؟ قال فخطب الناس ثم قال إذا خطبت الناس هذه فائدة زائدة من حديث عمر. ثم قال من كان معه فضل طعام فليأتنا به. قال وبسط نصعا فأتي ببضعة وعشرين صاعا. وهذا فيه تصريح بعدد جاء بكف التمر بكف بر بكف الخبز. هنا ذكر عمر في هذا الحديث ببضعة وعشرين صاعا، يعني بضع وخمسين واحد جاء بهذه الأشياء، ونصاع كفان، الصاع كفان. قال فأتي ببضعة وعشرين صاعا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم تنصيف عن جلوس، ودعا بالبركة. الظاهر أنه أخذ عهد دعاء، لا تعلم تصور أقوى من هذه الألقاب. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة، ثم دعا الناس فقال خذوا. هذا شيء زائد أيضا، فأخذوا حتى جعل الرجل يربط كم قميصه ثم يأخذ فيه، يعني يخلع القميص ويربط كم فأحمل من شفرة البركة التي وضعها الله عز وجل في الطعام، ثم يأخذ فيه. ففضلوا وفضلت فضلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يأخذها رجل مشفر فيدخل النار. وكذلك ورد هذا الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبيه، وهو الطريق الأول عن أبي هريرة. وهذا يؤكد أن الجزم عن أبي هريرة هو الصواب، وأن اعتبار الذي درى قطني بشك الأعمش هل هو عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة ليس له كبير قيمة. وأورد أيضا نصا فيه بعض الفوائد الزوائد، فأورد قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في غزوة غزاها فأصاب أصحابه جوع وفنيت أزواجهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون ما أصابهم ويستأذنونه في أن ينحروا بعض رواحلهم فأذنهم، فخرجوا فمروا بن عمر. في تطور زائد أيضا، جاءوا وهم راجعون مروا بن عمر فقال من أين جئتم؟ الملهم رضي الله تعالى عنه، فأخبروه أنهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا بعض إبلهم. ما قال لا حمائلهم ولا جمائلهم، قال إبلهم، والإبل حمائل وجمائل وغوارش. قال فأذن لهم، يسأل عمر فأذن لهم؟ قال نعم. قال فإني أسألكم وأقسم عليكم إذا رجعتم معي إلى رسول الله. استئذان، فرجعوا معه. فذهب عمر إلى رسول الله قال يا رسول الله أتأذن لهم أن ينحروا بعض روائلهم؟ فماذا يركبون؟ فتنا كل الظهر ماذا يركبون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أصنع بهم؟ ليس معي ما أعطيهم، ماذا أصنع؟ جاءوا ليس معي طعام أعطيهم، لو يوجد طعام يكفيهم. فلما سمع عمر ذلك خطر في ذلك ما خطر، إذا في شيء زائد. وهذا منهج الحافظ ابن حجر في الصحيح، وأحسن شرح الحديث التخريج أن تجمع الطرق. قال عمر بلى يا رسول الله، تأمر من كان معه فضل من جابه أن يأتي به إليك فتجمعه على شيء ثم تدعو فيه ثم تفسره منه. قال فتعال، فدعا بفضل أزواجه، فمنهم الآتي بالقليل ومنهم الآتي بالكثير، فجعله في شيء ثم دعا فيه ما شاء الله عز وجل أن يدعو. وفي هذا إشارة إلى تفضيله بالدعاء. ثم قسمه بينهم، فما بقي من القوم أحد إلا ملأ ما كان معه من وعاء وفضل فضل. فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من جاء بها يوم القيامة غير شاك أدخله الله عز وجل الجنة. الطريقة الأخيرة وفيها أيضا زيادة فائدة، وهي شاهد آخر لم نذكره في الرد على الدواء، وهذا يؤكد صحة الحديث. وقلنا الحديث ورد أيضا عن فلما في أسوأ الصحيحين، وسيمر بنا في صحيح مسلم إن شاء الله فيما بعد. أما هذا الشاهد فأخرجه الفريابي من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال حدثني أبي وأبوه مختلف في اسمه قيل أسامة الأنصاري وقيل رشيد الأنصاري. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصاب الناس مخمصة فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهرهم وقالوا يدللنا الله عز وجل به الله عز وجل يتولانا نحر ظهورنا والله يتولانا. هذا شيء زائد لم يذكر في جميع الحديث السابقة وما يفعل في الظهر قال الله يتولانا احتاج الطعام والشراب احتاج لتقوى لم يبقى إلا أن ننحر الظهر والله يتولانا. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم فكأن النبي في هذه الرواية قد أذن على روح تردد. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم قال يا رسول الله كيف بنا إذا نحن نقيم غدا جياعا رجالا فنلاقي رجال المعركة ونحن جياع ولكن إن رأيت يا رسول الله وهذا فيه أدب جم إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقاء أزواجهم فنجمعه فتدعو فيها بالبركة فإن الله سيبلغنا بدعوتك أو قال سيبارك لنا في دعائك. هذا تفصيل لعل الله محدث شيئا هذا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقاء أزواجهم فجعل الناس يجيئون بالحصية من الطعام وفوق ذلك وكان أعلاهم من جاء بصاع في هذا يوم تفصيل حيث لا أقل من الدف وأعلى من ذلك وأعلى واحد جاء بصاع تفصيل زائد عن ما هو في صحيح مسلم. فجمعه ثم قام فدعا الله عز وجل بما شاء أن يدعو ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يجيئوا فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله فشيء زائد ملؤوه وبقي مثل ما ملؤوه وبقي مثل ما أخذوه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواجده وهذا شيء زائد. وقد جمع الغماري عبد العزيز جزءا لطيفا سماه الشوارق المنيفة في بيان مواجده الشريفة جمع فيها الأحاديث التي ضحك حتى بدت حتى لدت مواجده ولعل هذا الحديث قد فاته فيه. فلما كان بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لدت مواجده وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله عز وجل عبد المؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. إذن هذه الحديث لم تذكر في الصحيح وفيها ألفاظ زائدة حسنة جميلة تبين لنا القصة بتفصيلاتها ودقائقها وهذا هو السبيل لمعرفة تفصيلات حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وسيرته وأحاديثه أن يكون طالب العلم مشمرا جادا شادا يبحث وينقب وينظر في الطرق والألفاظ والمصادر والمراجع فحينئذ يستطيع أن يتوصل إلى أقرب ما يمكن الأقرب صورة يمكن أن يتخيلها ونتصورها ونعلمها كما وقعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص مقدم على الاستنباط وأحيانا تشعر بعض الأشياء بلوازمها العقلية لكن يبقى النص مقدم على الاستنباط كما صرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري في مواطن عديدة في الرد على بعض الشراح الذين استنبطوا بلوازم العقلية أشياء ثم هو بتلحره الطرق وجد خلاف ما قاله فكان يرد عليه ما يقول والنص مقدم على الاستنباط. النص لا يعدله شيء أقوى شيء النص أي نعم اسم الكتاب دلائل النبوة وذكرنا أربع كتب مطبوعة مصدر في دلائل النبوة في الدرس الماضي وهذا الرابع الذي ذكرنا وهو أكثرها والله أعلم. نرجع الآن إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وقد ذكرنا لطائف الإسناد الذي فيه فنسمع الإسناد ثم نقرأ تعليق الإمام النووي على المتن. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء.
هذا الحديث وقفنا وتكلمنا وانتهى من الدرس الماضي على لطائف إسناده وذكرنا أمرين مهمين جدا من يذكرنا بهما. ما هي لطيفة العامة في هذا الإسناد؟ تفضل. فهو خوارزمي. هذا الإسناد شامي، جميع الرواة شاميين إلا داود بن رشيد شيخ مسلم فهو خوارزمي سكن بغداد. الأمر الآخر المهم الذي ذكرناه في الدرس الماضي حول جنادة. ذكرنا حول جنادة، ما هي الفائدة التي ذكرناها حول جنادة؟ تفضل الحبيب. قلنا الإمام النووي في كلامه على جنادة خلط بين الصحابي والتابعي، والراجح أنهما اثنان. هذا جنادة بن أبي أمية تابعي، وخلطه النووي في كلامه وشرحه مع جنادة الأزدي المصري الذي شهد فتح مصر. وأخطأ الإمام النووي في هذا الدرج، والعلماء الكبار والأئمة الجهاد والفصار النقاد يفرقون بين جناد الأزدي وبين جناد بن أبي أمية. وذكر من بين من يفرق بينهما مسلم في كتاب الطبقات، والبخاري في كتاب التاريخ الكبير، وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وابن حداد وابن سعد وابن عبد البر وابن حجر، وجمع كبير وعدد غفير من الحفاظ والعلماء. حتى أن ابن حجر في ترجم جناد الأزدي المصري وترجمه في الحرف الأول، عرفنا معنى الحرف الأول، القسم الأول معروف الآن لماذا قلنا القسم الأول؟ لما نقول ترجمه الحافظ ابن حجر في إصابة في القسم الأول، ما مرادنا من ذلك؟ ما مرادنا؟ هاي رأسك صوتك لو سمعت. ما هو منهج الحافظ ابن حجر في الإصابة؟ هاي مراد الحافظ اسمك حفظة أقول قسم أربع أقسام. القسم الأول ما اتفق على قسمته وضعه في الحرف الأول، وضعه في القسم الأول من كل حرف. حرف الألف أربع أقسام، حرف الباء أربع أقسام، حرف التاء أربع أقسام، حرف التاء أربع أقسام، كل حرف أربع أقسام في الصحابة. القسم الأول ما اتفق على قسمته. الحرف الثاني مختلفة في قسمه والراجل أنه صحابي. القسم الثاني، القسم الثالث المخضرمون، من لم تثبت لهم صحبة وعاشوا نصف عمرهم في الجاهلية ونصف الآخر في الإسلام. والرابع ما عد في الصحابة في خطأ، من عد في الصحابة في خطأ. لذا طالب العلم لما يقرأ ولما يسمع ويقال ابن الحجر ذكره في القسم الأول يعني صحبته متفق عليها، ولما يقال ذكره في القسم الثاني صحبته راجحة ولكن اختلف فيها، ولما يقال في القسم الثالث هو مخضرم كبير من كبار التابعين لم يدرك رسول الله ولكنه عاشق شطرا من عمره في الجاهلية وشطر الآخر في الإسلام. ولما يقال ذكر في القسم الرابع أي هو ليس بصحابي جزما وعد فيهم خطأ. وتتبع أوهام جميع من ألف الصحابة حافظ ابن حجر، وكتابه الإصابة يسوى وزنه ذهبا. وقال رحمه الله تعالى يقول لو استقبلت من امر بك الضر ما الفت الا فتح الباري والاصابه ولسان الميزان ولما جعلته ذيلا عن الميزان وجعلته كتابا مستقلا. اي نعم، وحق له ان يفتخر بهذه الكتب رحمه الله تعالى. طيب، قلنا الحافظ ابن حجر بعد ما ترجم في القسم الاول بحرف الجيم لجناد الازدي قال ولهم جنادة بن ابي اميه تابعي جليل روى عن عبادة بن الصامت وروى عنه عمير بن هانئ وأخرج له في الصحيحين. وفرق بين جناد الأزدي الصحابي المصري وجناد أبي أمية الثاني. الآن بعد هذا نعود إلى شرح المتن. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على المتن.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذا حديث عظيم الموقع، هو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. وسمى عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة كن فحسب من غير أب بخلاف غيره من بني آدم. قال الهروي: سمي كلمة لأنه كان على الكلمة، فسمي بها كما يقال للمطر رحمة. قال الهروي: وقوله تعالى وروح منه أي رحمة. قال: وقال ابن عرفة: أي ليس من أذن، إنما نفخ في أمه الروح.
هذا الحديث من أجمع الأحاديث، وفيها ذكر الخصائص التي يمتاز بها المسلم عن غيره من أهل العقائد الباطلة. اليهود والنصارى لا يعترفون بما فيه، وأصحاب الفرق الباطنية والدهرية لا يعترفون بالجنة والنار، وبعضهم يقول بتناسق الأرواح وما شابه. فهذا حديث جليل عظيم يستفاد منه ما يلقن به النصراني إذا أسلم. يستفاد من هذا الحديث ما يلقن به النصراني إذا أسلم. فالعقيدة الحق في عيسى عليه السلام مذكورة فيه، وهي وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام. قال المصنف: وسمي عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة كن فحسب. أرجح الأقوال بسبب تسمية عيسى عليه السلام بكن قولان: الأول أنه تكون بهذه الكلمة، فعيسى ليس هو الكلمة وإنما هو أثر الكلمة، وقد تكون بهذه الكلمة، وقد تعلق المعتزلة وغيرهم بقول عيسى كلمة الله بقولهم إن كلام الله مخلوق، وقالوا لو لم نقل إن كلام الله مخلوق لقلنا بألوهية عيسى، لأن عيسى كلمة الله. وهؤلاء كان تصورهم فاسدا عن هذا الحديث، فعيسى هو الكلمة، هو الكلمة أي تكون بكلمة الله التي يكون، فهو ليس جزء من الله حتى نقول إن عيسى ليس المخلوق هو إله كما يقول النصارى، وليس هو عينه كلمة الله وإنما هو أثر كلمة الله. ولذا نحن نقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. لو كان كلام الله مخلوقا لما جاز لنا أن نتعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. إذا كلمات الله ليست مخلوقة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لو كانت كلمة الله مخلوقة لكانت ظلم على خلقه ولما كان لذكرها فائدة. ولكن لما قيل عدد خلقه ثم قال ومداد كلماته علم أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، إن كما قلنا في درس الماضي أن القرآن كلام الله، وكلام الله على عقيدة أهل السنة والجماعة بحرف وصوت لما ثبت في الصحيح. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف وألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكلام الله بحرف وكلام الله بصوت لما ثبت في حديث جابر عند البخاري تعليقا: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فإذا عيسى كلمة الله تحمل على أمرين على أقوى الأقوال، وفيها أقوال أخرى: القول الأول أنه متكون بكلمة كن، والقول الثاني أنه كلمة الله عز وجل بمعنى أنه البشارة التي بعثها الله عز وجل مع جبريل إلى أمه مريم، فهو كلمة الله على هذا المعنى، هو البشارة التي حملها جبريل إلى مريم عليها السلام فنفخ في برعها فكان روحا من الله. هذان القولان هما أفضل الأقوال في قول عيسى عليه السلام هو كلمة الله، إما البشارة وإما المتكون من كلمة كن وأثر كلمة كن. إذا قال وسمى عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة كن كحسب أي من غير أب، قال الله كن فكان، ولذا عيسى عند الله عز وجل كآدم خلقا من غير أب من غير أب بخلاف غيره من بني آدم. قال الهروي سمي كلمة لأنه كان عن الكلمة فسمي بها، كما يقال للمطر رحمة، المطر يقولون رأيت المطر أو العشبة أو يقولون عن المطر رحمة لأنه سبب الرحمة، لأنه سبب الرحمة، ما هو سبب الرحمة؟ المطر. فكان سبب عيسى كلمة كن، وهذا أسلوب معروف من أساليب اللغة. قال الهروي وقوله تعالى وروح من نمر الآن علمنا معنى كلمة الله. ما معنى وروح من؟ قال الإمام ابن القيم سميت الروح روحا لأن فيها حياة البدن، حياة البدن بالروح، وكذلك سميت الريح لما يحكم بها من الحياة وهي من ذوات الواو. قال ولذا يقال تجمع الروح على أرواح. قال وكان النفخ عيسى كلمة الله، كان النفخ مضافا إلى الله أمرا وإلى الرسول مباشرة، روح من الله أي إلى الله أمرا، أمر الله عز وجل وإلى الرسول أي الملك مباشرة، فهو فعل من مسؤولاته عيسى عليه السلام، فعل من مسؤولات الله عز وجل أضافه إليه وخصه بذلك تشريفا وتكريما لأنه كان بإذن خاص منه ومن أمر خاص منه وجهه إلى جبريل عليه السلام. وقيل رحمة وروح منه أي رحمة منه، قيل معنى وروح منه أي رحمة منه أي رحمة لمتبعيه. ولذا قال الله عز وجل في سورة مريم عن عيسى عليه السلام لنجعله آية للناس ورحمة منا، فعيسى رحمة من الله، رحمة من الله عز وجل. وقال ابن عرفة وروح من أي كان من الله عز وجل بأمره من غير أمر، إنما نفخ في أمه الروح، فهو حدث عليه السلام من نفخة من ملك نفخها في درع مريم فنسبه الله عز وجل إليه لأنه كان عن أمره، وسمي النفخ روحا لأنه ريح يخرج من الروح كما قال مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى. وقيل إن عيسى عليه السلام سمي روح الله تخصيصا وتشريفا وليس إضافة صفة، ليس عيسى روح الله صفة من صفات الله، وإنما نسب من باب التشريف إذ هو روح خاص من بين سائر الأرواح وهو روح مخلوقة بمعنى أنه من أمر الله سبحانه وتعالى. ولذا قال إنما نفخ في أمه الروح، قال وقال غيره وروح من أي مخلوقا من عنده. نسمع الآن سائر شرح الإمام النووي.
قال النووي قال الهروي وقوله تعالى وروح منه أي رحمة. قال وقال ابن عرفة أي ليس من أذن إنما نفخ في أمه الروح. وقال غيره وروح منه أي مخلوقة من عنده. وعلى هذا يكون إضافتها إليه إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله، وإلا فالعالم له سبحانه وتعالى ومن عنده، والله أعلم.
إذا عيسى فهمنا الآن ما معنى قول عيسى عليه السلام كلمة الله وروح منه. وقلنا في هذا الحديث يستفاد منه ما هي كيف يلقى النصراني إن أسلم. النصراني إن أسلم يلقن هذه الكلمات ويفهمها فيكون على الجادة ويكون على الصراط السوي. نسمع الآن إلى الطريق الثاني من حديث عبادة وفيه زيادة في موطن وحيث من موطن آخر.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء.
الحديث الأول رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ. هذا الحديث رواه الإمام الشامي الكبير من أكابر أئمة الشام، وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عمير بن هانئ، إلا أنه زاد فيه أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر فيه من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ومما ينبغي أن نذكر هنا أنه ثبت في حديث متفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل وفيه: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وفي رواية دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد فهكذا. إذا يوم القيامة الناس يدعون من أعمالهم، ولحكمة بالغة جعل الله عز وجل للجنة ثمانية أبواب، لأن خشوع الإنسان وحضور قلبه يتفاوت بتفاوت الناس، فمن فتح الله عز وجل له باب خير وحدده في صنف من صنوف الخير فليرد عليه بالنواجذ فإنه يدخل الجنة منه. ولكن مع ذلك من جاء بتوحيد الخالق وجاء بتبعات هذا التوحيد فأكثر من العمل الصالح وهذه تبعات التوحيد، لا يبعد أن ينادى من أبواب الجنة جميعا. وهذه ميزة خاصة تكون لبعض الناس، كما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سأله: وهل في أحد يدعى من أبواب الجنة جميعا؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ولذا في هذا الحديث إشارة إلى أن من ناقض أهل الملل وأهل الكفر ولم يتلطف ويتنجس بشيء من الشرك الخفي أو الظاهر وأتى بتبعات التوحيد، فإنه إن شاء الله ينادى من أبواب الجنة جميعها، على رواية ابن جابر عن عمير بن هانئ. أما على رواية الأوزاعي عن عمير بن هانئ في الإسناد لم يذكر أبواب الجنة الثمانية، وإنما ذكر أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. نسمع الآن كلام الإمام النووي ونبدأ بالإسناد.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله حدثنا إبراهيم الدورقي هو بفتح الدال، وقد تقدم بيانه في المقدمة، وتقدم أن اسم الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو مع بيان الاختلاف في الأوزاع التي نسب إليها. قوله صلى الله عليه وسلم
حسبك، هنا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وليس إبراهيم الدورقي كما في الشرح، الأصل أن يكتب أحمد بن إبراهيم الدورقي وليس كما قلت إبراهيم الدورقي، الشيخ مسلم هو أحمد بن إبراهيم. قال هو فتح الدال على عادته فضلت، وقد تقدم بيانه في المقدمة. من الكتب المهمة حول صحيح مسلم وأحببت أن نتعرف عليها اليوم كتاب رجال صحيح مسلم لعالم المتقدم متوفى سنة 428، وهو أحمد بن علي بن منجويه الأصفهاني، ترجمة لرواه مسلم، ترجم لرواه مسلم من شيوخه الى الصحابه، واحسن ومن الثاني أنه ذكر أين أخرج مسلم لكل راوي، فأقرأ على عجلة ترجم الإمامين فقط، على عجلة ترجم قال الإمام أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثم أقرأ بعد ذلك ترجمة الأوزاعي. قال أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدي البغدادي أخو يعقوب يعرف بالدورقي، كليته أبو عبد الله، مات سنة 46 و200، وكان مولده سنة 68 و100، وهو أصغر من أخيه بسنتين. روى عن مبشر بن إسماعيل الإمام، روى عن مبشر بن إسماعيل بالإمام، وعن عبد الصمد بن عبد الوارث في الصلاة والمشاخ والبيوع، وعن أبي داود الطيالسي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وجهة. كتاب رائع، يذكر لك أين روى عن كل شيخ وفي أي ذات، فيقرب لك ويخصص لك خلافا من نجدي في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وما شابه. أما الأوزاعي فقال الإمام النووي، تقدم عن اسم الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو مع بيان اختلاف الأوزاع. الأوزاع قبيلة حمير، فقيل أن الأوزاعي نسب إليها، والأوزاعي قرية الخارج من دمشق، من قرية من باب الفراديس، يمر بقرية تسمى الأوزاع، وقيل إن الأوزاعي منسوب إليها، وقيل إن في الشام كان هنالك قبائل معدودة، وهنالك أوزاع قبائل صغيرة غير معروفة مختلطة، وكان الأوزاعي من بينها. فإذا نسبة الأوزاعي فيها ثلاثة أقوال، إما إلى قبيلة أوزاع نسبة إلى حمير، وإما إلى باب الفراديس بلدة الأوزاع باب الفراديس من دمشق، وإما إلى القبائل الصغيرة التي هي ليست معروفة. نسمع الآن كلام ابن منجوائي الأصبهاري في ترجمة الأوزاعي، وهذا نموذج آخر مطول، وتقصدت أن أذكر نموذج المختصر، وهو إبراهيم أحمد بن إبراهيم الدورقي، ومسلم لم يخرج له إلا في مواضع عديدة جدا. أما هذا فقد أطال الإمام المسلم البخاري وأصحاب السنن في تخريج حديث الأوزاعي، لأن الأوزاعي من أشهر وأكثر أئمة الشام في الحديث، وكان في عصر مالك وفي عصر الثوري وحماد بن زيد، وكانوا يقولون هؤلاء هم أئمة الحديث في عصره، الأوزاعي والثوري وحماد بن زيد وإمام مالك بن أنس. عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الشامي ابن عم يحيى بن أبي عمرو الشيباني، كنيته أبو عمرو، والأوزاعي من حنجر، وقصيد ابن الأوزاعي قرية دمشق إذا خرجت من باب الفراديس، ويقال إنما قيل له الأوزاعي لأنه من أوزاع القبائل، مات سنة 57 و100، وكان فقهاء أهل الشام، وكان من فقهاء أهل الشام وزهادهم ومرابطيهم رضي الله تعالى عنه. روى عن عمير بن هانئ في الإيمان، روى عن عمير بن هانئ في الإيمان، عمير بن هانئ في الإيمان في هذا الموطن، والزهري في مواضع، ويحيى بن أبي كثير في الوضوء والصلاة، وعبد بن أبي لبابة في الصلاة والدعاء، وقتادة ذكر أنه كتب إليه في الصلاة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في الزكاة وغيرها، والوليد بن هشام في الصلاة، وحسان بن عطية في الصلاة، وشداد بن عمارة في الصلاة والنبوة، وأبي بن الجاشي عطاء، وأبي بن الجاشي عطاء في البيوع، ويحيى الأنصاري في الصوم، ومحمد بن إبراهيم التيمي في الحج، وعطاء بن أبي رباح في البيوع، وربيعة بن أبي عبد الرحمن في البيوع، وأبي جعفر محمد بن علي في الهبة، ويزيد بن يزيد بن جابر في الجهاد، وأبي كثير يزيد بن عبد الرحمن في الأشربة. ماذا نستفيد من هذا الموضوع؟ ماذا نستفيد من هذا الموضوع؟ حول تبديل مسلم، قرأنا كتبا وأبوابا إلى الموجود في تبديل الإمام، في تبديل الطبع التي بين أيدينا. هذا ابن منجوي متقدم على النووي والتبديلات النووي، فإذا نستفيد أن العلماء اعتنوا بالتبديلات لصحيحها مسلم قديما من المئة الخامسة أن توقع 460 من قديم اعتنى العلماء بتبويبات الإمام مسلم، وجعلوا أبوابا لم توجد وكتبا لم توجد فيه بتبويبات النووي، لذا قال في أبواب لا نجدها هنا، لا نجدها في تبويباتنا، مثل كتاب النبوة أو كتاب النبوة مثلا، وقال أخرج له كتاب النبوة. إذا كتب التبويبات تختلف في نسخ مسلم على ما فصلنا وبينا، وذكرنا هذا أيضا لله الحمد بتفصيل. نسمع الآن إلى الكلام على الحديث على متن الحديث بعد قلنا من الكلام على الرواة.
قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من عمل.
إخواني نحن ندخل الجنة بأعمالنا بأعمالنا. طيب أريد منكم أن تسمعوا هذه النصوص ونوفق بينها أن نعمل الجاهدين على أن نوفق بينها. يقول الله عز وجل في الأعراف: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل في الزخرف: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضله. كيف نوفق بين الحديث والآية؟ الآية: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. إذن كيف نوفق بين آية الحديث؟ تفضل. هذا جواب وجواب حسن. نحن ندخل الجنة برحمة الله وفضل منه، والله عز وجل يكرمنا ويجعلنا في منازل كل على حسب عمله. العمل ليس سبب دخول الجنة، وإنما العمل في المنزل التي تتبوأها من الجنة. توفيق جميل وحسن. هات يا ماهر. إذن نحن ندخل الجنة برحمة الله التي نتحصل عليها بالعمل، وهذا جواب ثاني حسن وفيه جمع أقرب من الجمع الأول. نحن ندخل الجنة بأعمالنا، وإنما ندخل الجنة برحمة الله التي قد التي نتحصل عليها بامتثالنا لأوامر الله عز وجل وهي أعمالنا الصالحة. هذا جواب ثاني. وجواب ثالث، هات رأسك. الجواب الثالث وهو جواب قوي لغوي، أن الباء في اللغة أنواع وأقسام، فهنالك باء أدبية وهنالك باء ثمنية. فقول الله عز وجل: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم أو أصناف صلاتكم الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه الباء باء ثمنية، أي أعمالكم يا أيها الناس ليست ثمنا من جنة. أرأيت من يدخل إلى الحديقة أو إلى المنتزه فإنه يدخلها بتذكرة ببطاقة، هذه البطاقة هي سبب دخوله إلى هذه الجنة، ولكن هذه البطاقة ليست هي ثمن الحديقة أو ثمن المنتزه، فلا تدخل إلا بها مع أنها ليست ثمنا لها. فإذا الباء في الآيات باء ثمنية، والباء في الحديث باء ثمنية، إذا الثمن والباء الثمنية معروفة في اللغة العربية. هذه أدلة ثلاثة حسنة ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، والله تعالى أعلم. نسمع الآن معنى أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني من أتى بتوفيق خالص مهما أتى من عمل، صالحا كان أم صالحا خالصا أم ختم له به بالصالح. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يختم لنا بالعمل الصالح ونجعل خيرا يمني يوم لقائه، أو جاء بصالح وطالح، صالح مشهود بطالح، خلط عملا صالحا بعمل سيء، فإن ما له الجنة على ما أتي من عمل. ولذا كما يقولون كما فصلنا في الدرس قبل الماضي، إما يدخل الجنة من غلب حسناته على سيئاته، أو من وفق ولم يأتي بالسيئات فإنه يدخل الجنة ولا يتمسه النار إلا تحلية القسم وهي الورود على الصراط، وإما أن من كتب له بخير وبالشهادتين فكان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه ولم تمسه النار الا بصله القتل، او انه في المآل يدخل الجنه بعد العذاب وبعد التمحيص والتطهير. نسمع كلام الامام النووي رحمه الله.
قال الامام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنه على ما كان من عمل، هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة، فإن كانت له معاص من الكبائر فهو في المشيئة، فإن عذب ختم له بالجنة. وقد تقدم هذا في كلام القاضي وغيره مبسوطا مع بيان الاختلاف فيه، والله أعلم.
ذكرنا 10 أسباب لمحق الذنوب، من يذكرها؟ وهذه الأسباب تحبها وحب أن تشيع في الأمة، ويحسن بالخطباء أن يفردوا كل سبب في خطبة فتكون سلسلة خطب جيدة تنفع الأمة. ما هي الأسباب التي تمحق الذنوب محقا وتزيلها يعني ولا تجعل لها أثرا آسيا فائقة؟ الأول التوبة، الثاني التوحيد الخالص، الثالث الاستغفار، الرابع دعاء المسلمين، الخامس المصائب المكسرات، السادس الامتحان في البرزة، السابع الأعمال الصالحة، السابع الحسنات المائيات من بين خطى المساجد، الحسنات المائيات، الثامن الشفاعة، التاسع امتحان ربط القيامة، والعاشر فضل الله ورحمته. هذه 10 أسباب تمحق الذنوب محقر. نعيدها: التوحيد الخالص، والاستغفار، ودعاء الصالحين والمؤمنين في الحياة وبعد الممات، والامتحان في البرزخ، والامتحان في عرفات يوم القيامة، والحسنات الناحيات، والمصائب المكفرات، والشفاعة، والتوبة، وفضل الله. هذه 10. طيب نسمع الآن الطريق حديث عبادة، الطريق الثالث وتعليق الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عدلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي؟ والله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
هذا الإسناد نبدأ بالإسناد ثم المتن. هذا الإسناد فيه لطيفة عزيزة، واللطيفة العزيزة أنه من رواية محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان أو بن حبان عن عبد الله بن محيريز عن عبد الله أو عبد الرحمن بن عتيلة الصنابحي. وهؤلاء الأربعة كلهم تابعيون، أربعة تابعيون يروون عن بعضهم بعضا. هذا هو هذه اللطيفة في الإسناد. والإمام النووي رحمه الله تعالى ختم فرص حديث عبادة بهذا الطريق. وهذا الطريق فيها محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان في ضعف، وما أخرج له مسلم في الأصول شيئا، وإنما أخرج له في المتابعات. فكما نرى هنا ذكر طريقين لحديث عبادة، ثم ذكر هذا الطريق الثالث، فلم يذكر شيئا أصالة لمحمد بن عجلان، وإنما ذكره لكي يرفع تفرد الثقة. فالطريقين السابقين الطريقان مدارهما على عمير بن هانئ، وكأن فيه تفرد، فجاء بطريق ثالث رفع هذا التفرد. ولذا الحافظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر هذه الطريق مع الضعف الذي فيها. نسمع الآن كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على الرجال.
قال الإمام النووي: قوله عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريث عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا. أما ابن عجلان بفتح العين فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن عجلان المدني مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، كان عابدا فقيها، وكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يبكي وهو تابعي أدرك أنسا وأبا الطفيل. قاله أبو نعيم. روى عن أنس والتابعين ومن طرف أخباره أنه حملت به أمه أكثر من 3 سنين. وقد قال
المحقق الإمام الشافعي: كم يمكث الحمل في بطن الأم؟ فقال سبحان الله: هاهن نساء بني عجلان الواحدة منهن تحمل 3 سنين. فهذا أمر خاص في بني عجلان، في نساء بني عجلان. ولذا صحيح عن محمد بن عجلان أنه حملت به أمه 3 سنوات. أما أقل الحمل فهو 6 أشهر. وقد زنت امرأة في زمن عمر أو عثمان شك الرواة، فقد لا قل زنت استغفر الله من المطير، وضعت بعد 6 أشهر من زواجها، فأراد عمر أو عثمان رجمها، فبلغ الخبر علي رضي الله عن الجميع، فاحتج على عثمان أو على عمر بقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 3 شهرا، وبقوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقال: الحمل والفصال، الحمل مع الرضاعة 30، ثم الرضاعة 24، ولم يبقى للحمل إلا 6 أشهر. فرج الله عز وجل المرأة من الرجل باجتهاد لعلي، وهذه صحت. وكما قال ابن عبد البر: المدنيون يذكرونها لعثمان، والبصريون يذكرونها لعمر، على خلاف وقع بين الرواه هل هو عمر ام عثمان. فمن اللطائف التي تذكر عن محمد بن عجلان انه حملت به امه 3 سنوات، وهذا يؤخذ منه شيء يسمى الاستقراء، نستقرئ حال النساء. فأعلى شيء ممكن أن نعلمه يبلغ الحيض أو يبلغ الحمل، وأقل شيء ممكن أن يبلغنا في الحيض أو في الحمل تقول به، هذا يسمى بالاستقراء. والاستقراء من الأدلة التي ألحقها العلماء بالاستصحاب والاستفهام وما شابه، ويرقب به إن كان تاما صحيحا. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال النووي: وقد قال الحاكم أبو أحمد في كتاب الكنى: محمد بن عجلان يعد في التابعين، ليس هو بالحافظ عنده، ووثقه غيره، وقد ذكره مسلم هنا متابعة، قيل إنه لم يذكر له في الأصول شيئا، والله أعلم.
كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم يوجد منه قطع طبعت حديثا في 4 مجلدات ظاهرية، والكتاب ناقص ولم يترجم للحديث لمحمد بن عجلان في باب العين، لأن كنيته أبو عبد الله فلا يجب له ترجمة. وهذا نقل العزيز من كتاب ناقص ينقل بالحرف: محمد بن عجلان يعد في التابعين، ليس هو بالحافظ عنده وثقه غيره، هكذا نقل بالحرف، نقل بالكتاب ضائع. أي نعم. طيب نسمع.
قال: وأما حبان فبفتح الحاء وبالموحدة.
بفتح الحاء والموحدة يعني باء، ذكرنا هذا في أكثر مرة.
ومحمد بن يحيى هذا تابعي، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما ابن محيريز فهو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب القرشي الجمحي، من أنفسهم المكي أبو عبد الله التابعي الجليل.
من أنفسهم أي ليس وكيلا عليهم، وليس ينتظرهم بالولاية، وإنما هو من أنفسهم المسكين أبو عبد الله التابعي الجليل. نسمع.
سمع جماعة من الصحابة منهم عبادة بن الصامت وأبو محذورة،
وكان من رهط أبي محذورة المؤذن، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن محيريز كان من جماعته، وكان يتيما ربي في حجره، ربي في حجر أبي محذورة، ولذا هو من أخص الناس لأبي محذورة. الله المحيرين من أخص الناس لأبي محذورة. نسمع.
وأبو سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم سكن بيت المقدس. قال الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتدي بمثل ابن محيرين، إن الله تعالى لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محيرين.
ابن محيرين عالم عابد صالح صانع، وكان وامتدحه العلماء في عبادته وفي سعة روايته، وروى له جماعة، وكان رجاء بن حيرة يقول: لئن يبخر علينا أهل المدينة بعبد الله بن عمر فإنا نبخر عليهم بعبد الله بن محيرين، من شدة صلاحه وورعه رحمه الله تعالى. وكان خالد بن جريج يقول: كانت ابن محيرين خصلتان ما كانتا في أحد ممن أدركت من هذه الأمة، كان من أبعد الناس أن يسكت عن حق بعد أن يتبين له يتكلم فيه، غضب في الله من غضب ورضي فيه من رضي. هذه الخطة الأولى. وكان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده، كان حريصا على أن يكتم ما عنده، ولذا كان، وهذا كان حال السلف عموما، لكن هاتان الخطتان كانتا ظاهرتين في عبد الله بن محيرين. كان أيوب اختياني لما يبكي ويرى أن الناس ينظرون إليه يتظاهر بأنه مسكون ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، حتى يغطي على أنه ما بكى، وحتى يخلص بهذا العمل لله عز وجل. وكانوا قديما يقولون: من أراد ومن رام الإخلاص فليكتم عمله ما استطاع. ولذا قالوا عن الصحابة: كان الواحد منهم يبكي ويقوم الليل ويحفظ القرآن ويختم ولا تدري به ولا يدري به زوجته التي يبيت عندها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يسجد فتقوم عائشة تنظر فتمشي تبحث عنه، أو تبحث عنه فتقع يدها على رجليه وهو ساجد ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وعافيتك من عقوبتك وبك منك لا أستكن عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما في صحيح الإمام مسلم. وكانوا يقولون: من يعني من أراد أن يعلم هل هو مخلص أم لا فليجتهد نفسه، ولا يخشى من الرياء إلا مخلص، ومن شهد أن في إخلاصه إخلاص وإخلاصه بحاجة إلى إخلاص، فأن يكتم الإنسان العمل. وكان عبد الله بن الزبير يقول: من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، فلتكن لك خبيئة بينك وبين ربك لا يعرفها أحد إلا الله. ما المانع أن تصوم يوما لا يعرف أحد أنك صائم، تذهب البيت تأكل وتشرب كأنك تتناول الطعام في وقت المغرب، لتكن لنا خبايا نتوجه إلى الله ونسأل الله عز وجل بها في وقت الشدة في وقت الضيق، فإن الله يفرج عنا بسببها إن كانت خالصة لوجهه. تعرفوا على الله في الرخاء يعرفكم في الشدة. نسمع.
قال: وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن محيريز: والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز أماما لأهل الأرض. وأما الصنابحي بضم الصاد المهملة وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة بضم العين وفتح السين المهملتين المرادي، والصنابح بطن من مراد، وهو تابعي جليل رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وهو بالجحفة قبل أن يصل بخمس ليال أو ست.
الجحفة مكان معروف الآن، وهي ميقات أهل الشام ممن أتى مكة من طريق البحر. الجحفة معروفة الآن، مكان معروف، ميقات أهل الشام. نسمع.
قال: فسمع أبا بكر الصديق وخلائق من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد يشتبه على غير المستغل بالحديث الصنابحي هذا للصنابح بن أعثر الصحابي رضي الله عنه، والله أعلم.
إذن هنالك اثنان: الصنابح بن أعثر صحابي، والصنابح أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة. الأول مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة وهو في الجحفة قبل أن يصل مكة بخمس أو ست ليالي. أي نعم. أما الصنابح بن أعثر فصحابي متفق على صحته. نعم.
قال: واعلم ان هذا الاسناد فيه لطيفه مستطرفه من لطائف الاسناد، وهي انه اجتمع فيه اربعه تابعيون يروي بعضهم عن بعض، ابن عجلان وابن حبان وابن محيريز والسنابحي، والله اعلم.
كلهم من لطائف الصحابه الاربعه الذين يروون عن بعضهم بعضا، ولا يوجد اسانيد فيها اربعه من الصحابه يروون عن بعضهم بعضا الا في اربعه احاديث. فكانت هذه لطيفه ثانيه جمعها الامام الحافظ عبد الغني بن سعيد الازدي في كتاب مطبوع بعنوان الرباعي في الحديث. اي نعم، هذه لطيفه هذا الاسناد ان اربعه متابعين يروون عن بعضهم بعضا. نمسك هنا ولا نهز الى ما وعدناكم فيه بالتحريك. كنت قد طلبت من الاخوه ان يسجلوا اسمائهم مع اخينا ابي اشرف، ولنا موعد يوم الثلاثاء بعد العصر لمن اراد ان يشارك في التخريج يوم الثلاثاء بعد العصر. بعد العصر واللقاء في بيتي، واللقاء في بيتي، واللقاء ليس بداية وإنما بترتيب البداية، وإنما اللقاء لترتيب البداية. فلعلنا نقسم قسمين يعني، ونبدأ إن شاء الله تعالى بالتعرف العملي التطبيقي على كتب دواوين السنة الأصلية التي فيها الأسانيد، وعلى كتب الرجال وكتب التخريج وما شابه. وهذه الدورة تحتاج إلى نوع تفرغ، وتحتاج إلى جد ومثابرة. وإذا رأينا أن الأمور يعني الحمد لله الإخوة عندهم همة وطلب، فلعلنا نكرر يوم بعد يوم في الأسبوع، فلعلنا نكرر هذه الدورة على هذا الحال. فنضغط المدة في خلال شهر نلتقي أكثر من 10 لقاءات أو نحو ذلك، ونستطيع أن نعطي أشياء إن شاء الله تعالى جيدة لا بأس فيها لمن لا يعرف هذا الأمر. فهي ليست المتبحر المتقدم، وإنما هي إن شاء الله تعالى لمن أراد أن يعرف وعنده حب وعنده تعلق ووجد أن هذا العلم أن جنته فيه وأن رحله كاد أن يحط فيه. فنحن إن شاء الله تعالى نعمل على استقرار حط الرحل لهذا العلم. العلم جنات معروشات وغير معروشات، وينبغي للإنسان قبل أن يخط رحله في جنة من هذه الجنان أن يتنقل فيها وأن يشم روائحها وأن يتذوق طعومها، ثم هو يقول هذه جنتي. فمن أراد أن يقول إن جنتي في علم الحديث وأريد أن أخط رحلي فيه وأتخصص فيه، فموعدنا معه إن شاء الله يوم الثلاثاء. الدورة ليست للمتقدمين وأيضا ليست للمبتدئين، الدورة للمتوسطين، الدورة للمتوسطين حتى إن شاء الله يصبح نوع مشاركة. ولذا سأعمل إن شاء الله تعالى جاهدا على أن نكثر وأن نبدأ مباشرة بالتطبيق العملي، وأن نبتعد عن القيل والقالب، فأترك الإخوة يطبقون ويخرجون ويبحثون، ثم بعد ذلك تكون التعليقات والتوجيهات، وأتعلم أنا وإياهم مما فاتنا من العلم من خلال الوجود في المكتبة. نسأل الله عز وجل أن يوفق إياكم الخيرات، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى.